أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف خلقه محمد وآله الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. ومن المكروهات الاتكاء على القدر، لم يرد فيه نص، وإنما قال في المستدرك، في مستدرك الوسائل، أظافر الفقهاء كراءة الاتكاء والمشي على القبور، ونسبه في المعتبر إلى العلماء. وإذا كنا نعتمد على قاعدة التسامح، هذا المقدار من ما ذكره صاحب المستدرك يكفي بالكراهة. ثم قال: ومن المكروهات إنزال الميت في القبر بغتة من غير أن توضع الجنازة قريبا منه، ثم رفعها ووضعها دفعات، كما مر سابقا مر هذا الحكم في تقدم الكلام في الأمر الرابع من الفصل السابق. ذكرنا أنه من المندوب أن توضع الجنازة قريبا من القبر بالكيفية المذكورة. قال: ثم قال رحمه الله: التاسع عشر انزاه العشرون رفع القبر عن الأرض أزيد من أربع أصابع منفرجات. أيضا الكلام ذهب تقدم في التاسع عشر من الفصل السابق. ثم أن السيد الوالد ذكر هناك فروع ثلاثة. الفرع الأول الطواف حول القبر، هل الطواف حول القبر مكروه أم لا كراهة في الطواف، بل قيل بالحرمة؟ أصلا صاحب الوسائل رحمه الله يقول بحرمة الطواف حول قبر إلا قبور الأئمة كما سيأتي إن شاء الله. قال أنه المعروف كراهة الطواف بالقبور مطلقة، بل يظهر من صاحب الوسائل الحرمة واستدل للكراهة بأمور. الأمر الأول صحيح ابن مسلم عن أحدهما عليهما السلام أنه قال: ولا تقف بقبر. ومثله أيضا صحيح الحلبي عنه عليه الصلاة والسلام. الكلام في كلمة الطواف، الطواف ورد لمعان. المعنى الأول هو الغائط، ذكره مجمع في مجمع البحرين وفي مقام الفضل أن الطواف بمعنى القبر، لا تطف أي لا تغوط، وقد تقدم الكلام فيه أنه مكروه، هذا ما سبق. ويمكن هو المعنى الثاني، الطواف بمعنى المقام في على القبر. حينئذ المقام ذكرنا سابقا أن المقام على القبر أيضا عند القبر مكروه. والطواف والمعنى الآخر وهو الدوران حول القبر، هذا هي المعاني المذكورة للفظ الطواف. هل الطواف الموجود في الصحيحين المراد منه الدوران حول القبر، أو أنه الغائط، أو لا تقم عند القبر؟ مجملة هذه الكلمة إلا إذا كانت قرينة تدل على ذلك، ولا توجد مثل هذه القرينة حتى نعين أحد معاني كلمة الطواف، فحينئذ لا يمكن الاستدلال بهذين الخبرين. فحينئذ قال: أشكل عليه بأن الطواف يستعمل في معان أحدهما الغائط كما ذكره في مجمع البحرين ومقام الفضل، وعليه فلا يكون دليلا للمقام، بل هو دليل على ما تقدم يكره التقوط على القبور. والآخر يأتي بمعنى الإلمام والمقام عند القبر، وهو مكروه أيضا كما تقدم، وعرفت أنه أيضا لا يكون دليلا للمقام. والمعنى الثالث هو الدوران حول القبر مثل الطواف حول البيت الشريف. وحينئذ مع إجمال هذه الكلمة، مع عدم وجود قرينة تعين أحد المعاني، فتكون مجملة لا يمكن الاعتماد عليهما في تثبيت الكراهة في المقام. الثاني، الدليل الثاني، سيرة الأئمة والعلماء حيث لم يعهد يذهب منهم الطواف حول قبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم أو الإمام المعصوم فضلا عن غيرهما. فإذا لم تكن مثل هذه سيرتهم عدم الطواف. لكن يشكل بأن هذه السيرة مجملة، هل توجد مثل هذه السيرة؟ أولا إثبات هذه السيرة مع وجود روايات أخرى تدل أن الإمام طاف حول فاطمة الزهراء، طافت حول قبر النبي وغيره كما سيأتي ذكرهما الروايات. فحينئذ هذه السيرة هل هي أيضا موجودة أولا؟ وعلى فرض ذلك وجودها هذه السيرة مجملة، إذ يمكن أن يترك المباحات في كثير من الأوقات، فحينئذ لا يكون الاستفادة من السيرة على أنها مكروهة أو غير ذلك أو مباحة. فمجملة لا تدل على الكراهة لجريان سيرتهم أيضا على ترك جملة من المباحات. وأيضا مع أنه قد ورد في خبر ابن أكثم قال بين أنا وذات يوم دخلت أطوف بقبر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فرأيت محمد بن علي الرضا صلوات الله عليهما يطوف به، محمد بن الجواد يطوف حول قبر النبي. هذا الخبر يثبت الطواف. حينئذ سيرتهم على عدم الطواف لا تدل على أنه هذا شيء مكروه لم يعز، يتركون المباحات أيضا وهي مجملة ولا وجه لحمله التقية. قالوا بأن هذا الخبر يمكن نحملها على التقية، وقالوا بأن صاحب الوسائل قال أن الطواف الذي فعله الإمام الجواد ليس تاما بل كان الطواف ناقصا. كلاهما خلاف الأصل. من قال بأن التقية كانت يطوفون دائما؟ ومن قال بأن هذا الطواف كان طواف غير تام؟ هذا يحتاج إلى إثباتات أنه تقية أو طواف غير تام. فليس كما صاحب الوسائل يقول، فلا يكتب هذا الحديث يدل على أنهم أتوا بالطواف وطافوا حول الأيمن حول القبر الشريف. الدليل الثالث أنه من شعائر الصوفية بالنسبة إلى قبور مشايخهم والعامة بالنسبة إلى قبور أكابرهم، وقد ورد أن الرشد في خلافهم. إذا كان هذا فعلهم صحيح أن الرشد في خلافهم، لكن نأتي لهذا الحديث. الرشد في خلافهم صحيح، وارد في عدة روايات إن الرشد في خلافهم، لكن هل إن الرشد في خلافهم المخالفة أصلا متبعا في كثير من الأحكام الشرعية؟ كلما يكون مخالف للعامة هو يكون عندنا كذا، ما عندنا مثل هذا الأصل الذي نعتمد عليه. هل المخالفة مع العامة قاعدة كلية وأصل متبع عندنا فنعتمد على هذا الأصل وهذه القاعدة؟ كل شيء يفعلونه نحن الرشد في خلافه. كثير من الأحكام الشرعية متفقون نحن والعامة عليها، فهذا يفعلون معناه أن نحن نترك ذلك؟ فليس ذلك أصلا متبعا ولا قاعدة كلية في الأحكام الشرعية إلا إذا كانت هناك روايات تدل على ذلك، وخصوص فيما إذا كانت المخالفة واضحة للأئمة الطاهرين وأحكامهم. هذا صحيح، ولكن لأنه يكون الرشد في خلافهم أصل متبع وقاعدة كلية ليس لنا ذلك. حينئذ ليست المخالفة أصلا متبعا بيننا وبينهم في كل شيء، وإنما هي موارد خاصة لا يمكن الجمع بين الأدلة. أي إذا تعارضت الروايات، رواية توافق العامة ورواية تخالفهم، الرشد في خلافهم نأخذ من الرواية التي لا توافقهم وتخالفهم. في مورد التعارض، في مورد المخالفة بين التباين بين الروايتين، الرشد في الأدلة متبع كما ذكرنا في الأصول. الدليل الرابع أنه تشبه بالكعبة والأئمة لا يرضون بذلك. الطواف حول القبر هو يكون تشبيها بالكعبة والأئمة لا يرضون بذلك. أيضا هذا ليس بدليل تام. من خالف أنه تشبه بالكعبة؟ من نوى القبر أنه كعبة؟ إلا بعض الجهل الذي يعقلون بعض الأمور بالنسبة إلى بعض في بعض الموارد، لا يكون دليل على أن كل من طاف حول قبر من قبور الأئمة يكون تشبيه بالكعبة ونتوقع للكعبة وغير ذلك مما يترتب على طواف الكعبة من قال ذلك. وفيه ما لا يخفى، فحينئذ مع أنه ورد في زيارة الأئمة أئمة المؤمنين بأبي أنتم وأمي يا قال المصطفى إنا لا نملك إلا أن نطوف حول مشاهدكم، ورد في زيارتهم هذا المعنى، فهل هذا يدل على أنهم نجعلهم كعبة ونطوف حول الكعبة؟ ليس الآن كذلك. فحينئذ فلم يتم دليل صحيح على الكراهة. نعم، حيث إنها قابلة للمسامحة، الكراهة قابلة للمسامحة، فحينئذ يمكن مجموع هذه الأدلة تكون دليلا للكراهة بناء على المسامحة، وإلا نحن وروايات أخرى تدل على أن هذا الأمر صحيح ولا إشكال. بل في صحيحة حماد عن الصادق عليه الصلاة والسلام في قضية فدك، قلت دخلت فاطمة عليها الصلاة والسلام المسجد وطافت بقبر أبيها إلى آخر الحديث. هذه الرواية ظاهرة في الجواز، إلا أن نحمل بأن هذه الرواية قضية في واقعة، لما أتت الزهراء إلى المسجد وكان ذاك الوقت هو غصب فدك وغصب خلافة، طافت حول القبر الشريف لبيان أنها بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنها تستنجد برسول الله، فكانت قضية واقعة لا يمكن الاستدلال بها. يمكن أن يكون هذا المعنى، لكن أنها الطواف بالقبر الشريف هو أصله جائز ولا إشكال فيه. حينئذ هذا هو الذي نقول به بالنسبة إلى الطواف، فالطواف حول القبر جائز، إلا أنه بناء على التسامح في أدلة السنة نقول بالكراهة. أما أنها تدل على الحرمة كما ذهب إليه صاحب الوسائل فلا دليل على الحرمة أبدا. الفرق الثاني، ذكرنا في الفصل السابق أنه يظهر من بعض الأخبار كراهة زيارة القبور بالليل، بالليل فعن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لأبي ذر وزرها أحيانا بالنهار ولا تزرها بالليل. فحينئذ تمسكنا وذكرنا هناك زيارة القبور تكون في النهار أولى من الليل، ويستثنى من ذلك قبور الأئمة المعصومين للسيرة المستمرة خلفا عن سلف من العلماء العاملين والمؤمنين. حينئذ زياراتنا كلها كانت قديما وحديثا زيارات المعصومون في الليل، ولا كراهة بالنسبة إلى زيارة قبور الأئمة صلوات الله عليهم. الفرع الثالث، تجوز الاستنابة في زيارة القبور كما يجوز أخذ الأجرة عليها، ويصح إهداء ثواب الزيارة إلى الغير أيضا. كل ذلك للأصل وإطلاقات الأدلة وعموماتها، بل إطلاق خبر الصرمي عن العسكري عليه الصلاة والسلام قال قلت له إني زرت أباك وجد وجعلت ذلك لك، فقال عليه الصلاة والسلام لك بذلك من الله ثواب عظيم وأجر عظيم ومن المحمدة. فهذا الدليل له إطلاق يشمل الزيارة نيابة، يشمل الزيارة إهداء بأجر أو بغير أجر ولا إشكال في ذلك. ثم قال رحمه الله وتقدم الختام، ذكرنا مرارا وكرارا وسيأتي إن شاء الله في باب كل باب له مندوبات ومكروهات، قلنا بأن أغلب المكروهات وأغلب المندوبات أدلتها قابلة للمناقشة، يمكن من حيث السند، يمكن من حيث الدلالة. إذا كانت هناك دليل يسند هذا الخبر من إجماع وسيرة مستمرة معلومة فلا إشكال في ثبوت الكراهة أو ثبوت النكبة. أما إذا لم يكن كذلك نحن نعتمد في إثبات الكراهة والندب على قاعدة التسامح. إن قلنا بأن قاعدة التسامح تثبت حكما شرعيا، وإلا قاعدة التسامح تثبت أجرا فقط، أما إثبات الحكم الشرعي من الندب والكراهة بقاعدة السنن مورد خلاف العلماء رحمهم الله، وذكرنا ذلك في الأصول، وجمع كثير من الأصوليين لا يرون بأن قاعدة التسامح يثبت حكما شرعيا، مجرد ثواب وأجر ليس أكثر من ذلك. الأمر الثاني، قلنا بأنه الأوامر والنواهي الواردة في تلك الأحاديث المتقدمة سواء في الفصل السابق أو في الفصل هذا وفي هذا الفصل ظاهرها الوجوب والحرمة، النهي يدل على الكراهة والحرمة والأمر يدل على الوجوب، إلا إذا كانت قرينة في البين بحيث يمكن الاعتماد على القرينة ونرفع اليد عن الحرمة والوجوب، فنحن نرفع اليد عن الحرمة، ظاهر تلك الأخبار من الوجوب والحرمة نرفع اليد عن ظاهرها لأجل قرائن داخلية أو قرائن خارجية، والأمر واضح لا إشكال فيه. ثم يتطرق إلى نقل الأموال من موضع دفنه، الميت من موضع دفنه إلى مكان آخر، قال يكره نقل الميت من موضع الذي مات فيه إلى غير المكان إلا ما سوى. وهذا بحث طويل سيأتي الكلام فيه إن شاء الله.